بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. نعيش أيها الإخوة الكرام في هذه الأيام والليالي موسما ربانيا تتجلى فيه المنح الإلهية والعطايا الربانية. هذه الأيام والليالي جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الأعمال التي تكون فيها وما جاء في فضلها. قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله جل وعلا أن يجعل صيامنا وقيامنا لوجهه الكريم إيمانا واحتسابا. يتساءل بعضنا كما تساءل من سبقنا من السلف الصالح: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ هل كان ملكا من الملائكة أو مثلنا من البشر؟ هذا التساؤل دفع بعض الصحابة رضي الله عنهم، فذهبوا إلى أم المؤمنين عائشة أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوها: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ ماذا كان الجواب؟ هل كانوا يتوقعون من عائشة أن تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم، أم أنهم كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختلف عن سائر البشر؟ بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مثل سائر البشر، فهو بشر لا يملك لنفسه صلى الله عليه وسلم نفعا ولا ضرا، ولذلك كان يجتهد عليه الصلاة والسلام في هذه المواسم إلى الله جل وعلا بأحسن الأعمال وأفضلها. أجابت رضي الله عنها على هذا السؤال فقالت: إنما هو بشر مثلكم مثل سائر البشر. كيف؟ قالت: يثري ثوبه ويحلب شاته ويخصف نعله، وفي رواية: ويقوم بحاجة أهله ويصلح نعله. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، كان يفلي ثوبه، أي ينظف الثوب مما يعلق به من القدر والأذى. نحن اليوم ننزع الثياب ولا نسأل من يغسلها بعدنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلب شاته، اليوم اللبن جاهز في الثلاجة، لا نصل إلى الثلاجة ونخرجه، نأمر غيرنا يأتي به. أرأيتم؟ النبي عليه الصلاة والسلام بشر، ونحن نتثاقل ونأمر وننهى كأننا ملوك وأمراء في بيتنا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا، فيحلب شهر ويخصف نعله ويخيط ثوبه في رواية ويصلح نعله. كان إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقوم في حاجته في بيته وحاجة أهله. ولكن ماذا قالت في آخر الحديث؟ قالت: فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، إلى المسجد. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلنا في حياته بشر، ولكن في الخير كان مقبلا عليه الصلاة والسلام إلى الخير، فلا يفوت موسما لله جل وعلا، وكان يغتنم من ذلك أفضله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على اغتنام هذه الفرص وهذه المنح، فكان مما قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم حياتك قبل موتك، قبل أن تنتظر الإمام يدعو للموتى. لا تنتظر، بادر بنفسك، اغتنم حياتك قبل موتك وصحتك قبل مرضك. كم من مريض في البيت يتمنى أن يصلي مع المسلمين في المسجد، ويتمنى أن يصوم وهو مريض لا يستطيع. قد لا يدرك بعضكم، ولكن المشايخ تتوالى عليهم الاتصالات كل يوم: يا شيخ أنا مريض بكذا، وأنا مريض بكذا. والله نحمد الله جل وعلا على النعمة، أعظم ما يعطى العبد في حياته الصحة والعافية، لأنك تستطيع أن تبادر وتغتنم هذه الفرص. وأما المريض فيرى غيره يبادر ويجتهد ويسارع ويسابق وهو عاجز. إذن اغتنم صحتك قبل مرضك، وشبابك قبل هرمك. الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيعان على الصيام ولا على إتيان المسجد، فأنت في شبابك لا تضيعه في الملاهي، في الحديث الجانبي، في تفويت فرص العبادات والطاعات ومواسم الخير، فتشتغل في الدنيا وتنسى الآخر. واغتنم غناك قبل فقرك، في الصدقة، في البذل، في الإحسان، لأنك لا تعلم متى يذهب هذا المال، فالمال لله جل وعلا، يعطيك اليوم وقد يأخذه منك غدا. واغتنم شبابك قبل هرمك، أنت شاب، ينبغي عليك ألا يكون اجتهادك كاجتهاد الرجل الكبير. لما؟ لأن الشاب فيه طاقة وحيوية يحتاج إلى المسارعة والمبادرة إلى الأعمال حتى يحصل ما ينفعه إذا كبر في العمر. فالكبير أكثر أعمالها التفكر في خلق الله، في آيات الله، ولكن الشاب يكثر من الصيام، يكثر من القيام، يكثر في السعي في طلب العلم وحضور هذه الحلقات. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على اغتنام هذه الفرص، وكان عليه الصلاة والسلام أولهم يبادر إلى ذلك. لذا جعل الله جل وعلا قدوتنا في ذلك محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا دليل على من كان حريصا أن يجعل النبي عليه الصلاة والسلام قدوته، على أنه محب للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت محبا للنبي عليه الصلاة والسلام ينبغي عليك أن تعرف كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت طاعته وعبادته، كيف كان في بيته، في طريقه، مع أصحابه، مع أحبابه، مع عدوه. مع الجميع. ينبغي عليك أن تتعلم وأن تعرف من سيرته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من كمال إيمانك برسالته عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالدليل على محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تتابع النبي عليه الصلاة والسلام في جميع شأنه، وأن تقدم محبته على كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: الآن يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. إذن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نقدمها على كل شيء. ومن محبته صلى الله عليه وسلم أن تعرف كيف عاش هذه الأيام. لا تظن أن هذه الأيام لم يعشها النبي عليه الصلاة والسلام. في كل عمل تتقرب فيه إلى الله اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش هذه الأيام. مكة إذا ذهبت إليها حاجا أو معتمرا فاعلم أن من سبقك من الأنبياء والرسل قد حجوا إلى مكة، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. رمضان إذا عشته اعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم عاش رمضان. قيام رمضان اعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا قام رمضان. إذن في كل عمل تذكر أن قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم، أسوتك محمد صلى الله عليه وسلم عاش هذه الأيام وهذه اللحظات. فكان من حياته صلى الله عليه وسلم في رمضان أنه كان ينتظر رمضان ويستعد لرمضان. قالت عائشة رضي الله عنها: كان أحب الشهور إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان. شعبان أي شهر يا أخوان؟ قبل رمضان. كان أحب الشهور إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعد لرمضان فيصوم شعبان استعدادا لرمضان. بل إنه عليه الصلاة والسلام من استعداده لرمضان كان يأمر أصحابه بتحري هلال رمضان، وكان يفرح إذا بشره أحد بدخول رمضان. فمن أمر النبي عليه الصلاة والسلام في تراء رمضان ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراء الناس الهلال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أني رأيته، فصام وأمر بصيامه عليه الصلاة والسلام، وقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وجاءه أعرابي من البادية، ذهب الناس يتحرون رؤية الهلال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر من يأتيه، فأتاه أعرابي من البادية فأخبره أنه رأى الهلال ليلة البارحة، قد دخل عليهم اليوم النهار. قال: رأيت البارحة هلال رمضان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. قال: فصامه وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم. فكان يقبل بصيام رمضان شهادة الرجل الواحد، لأنه يفرح عليه الصلاة والسلام لدخول رمضان، لأنه موسم تجتمع فيه الطاعات وموسم مبارك. وتبدأ بركته من الليلة الأولى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الليلة الأولى من رمضان صفدت الشياطين وغلقت أبواب جهنم، وفي رواية وغلقت أبواب الجحيم، وفي رواية وغلقت أبواب النار، وفتحت أبواب الجنة. ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. الله أكبر. هذه أول خصائص رمضان وأول بركة رمضان، أنه في الليلة الأولى من رمضان تصفد الشياطين، وفي رواية وتسلسل مردة الشياطين، وأبواب النيران تغلق وتفتح لك أبواب الجنة. فرصة عظيمة في أن أبواب الجنة مفتحة، وهذا يحثك على المبادرة والمسارعة إلى ما في رمضان من أعمال حتى تلج هذه الأبواب. لذلك أصبح النبي صلى الله عليه وسلم فسأل الناس بعد الصلاة: من منكم أصبح صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من منكم مشى بجنازة؟ قال: أنا. قال: من منكم عاد مريضا؟ قال: أنا. قال: من منكم تصدق؟ قال: أنا. قال: ما اجتمعت في مؤمن إلا دخل الجنة. الله أكبر. وهذه اجتمعت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه في رمضان، تجتمع لك هذه فرصة، تصبح صائم وتزور مريض وتمشي في جنازة وتتصدق. الأمر لا يحتاج منك إلى عمل كثير، ولكن يحتاج منك إلى قلب مؤمن موقن محتسبا الأجر لله جل وعلا. وكان عليه الصلاة والسلام من استعداده منذ الليلة الأولى في رمضان أنه كان يأكل السحور، بل إن الأمم السابقة كانت تصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هل صامت الأمم السابقة؟ نعم. هل وجب عليها الصيام؟ نعم. هل فرض عليهم الصيام؟ نعم، فرض عليهم الصيام. ولكن مما اختص به الله جل وعلا هذا الدين الذي جعله خاتم الأديان، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، دين محمد صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فصل أي فرق، الفرق بين صيام المسلمين وصيام الأمم السابقة من أهل الكتاب أنه شرع لنا أكلة السحر. إذن هذا من خصائص صيام المسلمين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى أكل السحور عنده، فقد جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، أي صلاة الفجر. ما الفرق بين، أو ما هو الوقت بين أكل السحور وبين صلاة الفجر؟ قال الراوي: فقلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ هذا دليل على أن بعض الدول يضعون إمساكية قبل أذان الفجر بعشر دقائق، هذه إمساكية تمسك قبل الأذان، وهذا يدل على أن هذا العمل ليس بصحيح، بل إن الإمساك يكون عند دخول الفجر، ودخول الفجر اليوم يؤذن له الأذان الثاني. إذن الأذان الأول وبعد الأذان الأول يجوز لك أن تأكل، بل هو وقت السحر. قال: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن بلالا كان يؤذن بليل أي كان بلال في رمضان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين الأذان الأول قبل دخول وقت الفجر بليل. تقول كان بلال يؤذن بليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. أو في رواية كان يقال له قد طلع الفجر، قد طلع الفجر لأنه ضرير. وهذا يدل على أن الإمساك يبدأ من طلوع الفجر وليس من الليل، وهو ما يضعه البعض من إمساكية. قال القاسم بن محمد ولم يكن بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. إذن أكل السحور من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومما نقل عن حياته في بيته عليه الصلاة والسلام. والحكمة من ذلك يا أخوان ما هي؟ أن وقت السحر يوافق آخر الليل، وفي الحديث إن الله جل وعلا ينزل في الثلث الآخر من الليل فيقول هل من داع فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه. في الثلث الآخر من الليل يوافق وقت السحر أيضا، فيتحصل لك بركة السحور وهو التقوي على الطاعة في نهار رمضان. بعض الناس يقول الصيام شهر النوم وشهر ترك العمل. لا، الصيام شهر العمل، شهر العبادة، فأنت بحاجة إلى أن تتقوى من أجل أن تقوم بأعباء الطاعات بعد ذلك. كيف ستخرج من البيت إلى المسجد وتعود إن لم تكن قد تقويت على الصيام بأكلة السحر؟ وخاصة في هذه الأيام كم نصوم؟ 15 ساعة، فأنت بحاجة إلى قوة، بحاجة إلى قوة وأن تتقوى على الصيام بأكلة السحر. لذلك تحصل البركة، تسحر فإن في السحور بركة، فتجمع بين البركة وبين موافقة هذا الوقت في الثلث الآخر من الليل، فتجتهد بماذا؟ بالدعاء، تدعو الله حتى يؤذن الفجر فتقوم فتصلي. إذن هذه من معالم بيت النبوة عليه الصلاة والسلام أنه كان يتسحر ثم بعد ذلك يصلي الفجر ويبدأ نهار الصيام. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم نهاره؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يحفظ صيامه متمثلا بقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، قال إن الله يقول كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته. إذن الصائم ماذا يدع؟ الطعام والشراب والشهوة. إذن الصيام إمساك من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس عن المفطرات، وهي الأكل والشرب والشهوة الجماع. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يصخب ولا يرفث، أي لا يرفع صوته في أذى الناس أو يسب أو يشتم أو يؤذي الآخرين. قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرب. إذن الصيام تهذيب للإنسان في نهار رمضان، وليس كما يفعل البعض في نهار رمضان إذا كلمه قال أخي اتركني أنا صائم لا تؤذيني ويكون منفعل وغضبان. لا، الصيام تهذيب لنفسك في أن تحسن إلى الآخرين بالقول والفعل وأن تكون هادئا مطمئنا، لا تصخب ولا ترفث، والرفث الجماع ومقدماته. فاجتنب هذه التي كانت منها أعمالا مباحة فأنت طوال العام تأكل وتشرب وتجامع، هذه الأشياء الثلاثة مباحة طوال العام وكذلك في ليالي رمضان. فإذا اجتهدت في تركها في نهار رمضان وهي مباحة فإنه حري بك أن تترك ما حرم الله جل وعلا. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في صيامه يتجنب هذه الأشياء. قال فإن أصبح الأذى من الآخرين وليس منك، قال فإن سابه أو شاتمه أحد فليقل إني صائم، والذي نفسه لخلوف فم الصائم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم يحثنا على ماذا؟ على ما أمر بذلك. قال فإن سابه أو شاتمه أحد فليقل إني صائم، أي يتذكر ويؤكد أنه صام لله إيمانا واحتسابا. هذا معنى الإيمان والاحتساب، أنك تصوم وتترك مثل هذه الأشياء حتى لو أتاك أذى من الآخرين، لست جبانا، باستطاعتك أن ترد، ولكن ما الذي يمنعك؟ هو أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيكون صيامك كاملا لا نقص فيه، فتحصل الأجر المترتب على ذلك وهو أن يكون كفارة للذنوب السابقة. قال صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. وما حرصه عليه الصلاة والسلام على حفظ الصيام إلا أن ذلك لم يمنعه من عمل المباحات. ما هي؟ فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يستاك بسواكه وهو صائم صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فإذا كان صائما فإنه يسن له التسوك بالسواك، وهذا في حال صيامه، فمن باب أولى أيضا بعد صيامه في فطره أن يكون دائما وأبدا. لذلك العلماء ذكروا مواطن التي يستحب فيها السواك تغير رائحة الفم، وهو ما يحصل للصائم. فكان عليه الصلاة والسلام يستاك، وكان عائشة تقول ما يدخل بيته إلا ويبدأ بالسواك مع السلام. إذن كان من سنته عليه الصلاة والسلام أنه يستاك، وهذا لا يجرح الصيام. ولذلك ألحق العلماء فيها فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان. لكن انتبه أخي الصائم، انتبه، يجوز استعمال الفرشاة والمعجون للصائم، ولكن بشرط أن لا يدخل شيئا إلى الجوف، ألا يبلع شيئا من ذلك، وهذا يغنيك عنه السواك. فاجعل في جيبك سواك تستاك به أثناء نهار رمضان، وسواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، من الفجر إلى المغرب، كله يعتبر وقت مسنون للسواك على الصحيح من أقوال العلماء. وكان أيضا يتمضمض ويستنشق وهو صائم في غير الوضوء أيضا، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتمضمض من شدة الصيام وكان يستنشق، وقال صلى الله عليه وسلم وبالغ للمتوضئ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. فهذا يدل على ماذا؟ على أنه يجوز للصائم أن يستنشق، لأن الأنف مجرى للطعام والشراب في الدخول إلى الجو، ولكن يحذر لا يبالغ. وكان يتمضمض عليه الصلاة والسلام، فمن وجد شدة في الصيام وعطشا شديدا جاز له أن يبل ريقه بالمضمضة. وأيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه سافر في رمضان، وأثناء السفر من شدة الحر صب على رأسه ماء حتى يخفف حرارة شدة الجو وما هو عليه من الصيام عليه الصلاة والسلام. إذن يجوز للصائم أن يتبرد وأن يتجنب حرارة الشمس، وأن يضع على نفسه ماء، وأن يغتسل أثناء الصيام. بعض الناس يظن أن الاغتسال والطيب أثناء الصيام لا يجوز، لا، جائز أن تتطيب وأن تغتسل في نهار رمضان. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يقبل بعض أزواجه وهو صائم، بل جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه أي حاجته. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحبب إلى أزواجه، فلم يترك هذا الأمر وهو في الصيام. فكان في بيته عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخرج للصلاة، تقول عائشة كان إذا أراد أن يخرج للصلاة وهو صائم قبلني وخرج. ولكن العلماء ذكروا أن الرجل بالنسبة للقبلة على ثلاثة أحوال: رجل شيخ كبير لا تضره ولا تحرك فيه شيء هذه القبلة فإنه لا حرج عليه فيه، ورجل القبلة تؤثر فيه وتحرك فيه مكامن الرغبة، ولكن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما حكت عنه عائشة رضي الله عنها كان أملككم لإربه يعني حاجته لا يندفع أكثر. الرجل الثالث هو الذي لا يوجد عنده توقف يندفع، هذا لا يقترب إلى الحمى يتجنب هذه القبل، قد تحرك فيندفع فيقع منه ما وقع من الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله احترقت، كما في الصحيح احترقت، قال ما بك؟ قال جمعت أهلي في نهار رمضان، ثم قال هل تستطيع أن تصوم، هل تجد عتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكين؟ قال لا. ثم سكت هنيئة عليه الصلاة والسلام، فأهدي إليه بتمر، فقال أين المحترق؟ أين المحترق؟ قال نعم يا رسول الله. قال خذه فأطعمه 60 مسكين. الشاهد أن هذا الإنسان علم أنه ارتكب أمرا عظيما فادعى أنه احترق. إذن إياك أن تقترب إلى منطقة الحريق، ابتعد عنها إذا كنت لا تستطيع أن تملك نفسك. أيضا مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام ومن هديه أنه كان يسافر في رمضان، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهو صائم في رمضان، فبلغ الكديد منطقة بين مكة والمدينة، فلما بلغ إلى هذا المكان أفطر، وأفطر الناس بفطره عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه الصيام من السفر. أيضا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ترخص برخصة الله، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في رمضان وهو صائم مسافر إلى مكة، ولكن لما بلغ الكديد ووجد في الناس مشقة أفطر، وأفطر الناس بفطره. لذلك قال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، هذا لمن يجد مشقة في السفر أثناء الصيام فيترخص بهذه الرخصة فيفطر ثم يقضي بعد ذلك. لذلك كان عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه سافر وهو صائم ولم يفطر، وجاء عنه أنه أفطر، وخير أصحابه عليه الصلاة والسلام بين الصيام وبين الفطر، وأمر من يجد مشقة أن يفطر. إذن السفر في أثناء رمضان ليس شيئا جديدا، بل إنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عليه الصلاة والسلام كان نهاره هكذا حتى يأتي وقت الإفطار. فإذا أتى وقت الإفطار ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في بيته؟ تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، يعني لا يذهب إلى المسجد ويصلي المغرب ويؤخر الفطور، لا، يفطر قبل أن يصلي. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى ماء، فحسى حسوات من ماء وشرب الماء وأفطر. إذن كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الفطر. اليوم نجد طعام كثير، لكن ثبت طبيا أنه لا يعادل في منافع وفوائد الفطر على الرطب والتمر شيء والماء، لأن الكبد تكون قد يبست وبحاجة إلى ما يرطبها، والماء والرطب يرطبان الجهاز الهضمي والكبد، فيحصل لها من الفوائد الشيء العظيم، ويتقوى البدن لأنه سيبدأ مرحلة أخرى بعد الصيام بدخول الليل، وهو القيام والصلاة وتلاوة القرآن. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وكان إذا أفطر صلى الله عليه وسلم عند أناس دعا لهم فقال: أفطر عندكم الصائمون، وصلى وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الدعاء وعلى الفطر بمثل ذلك. ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام يقوم إلى مسجده فيصلي صلاة المغرب، ثم بعد ذلك يجتهد في الطاعات. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه مبينا حال النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول رمضان، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يشغل ليله وحياته في رمضان. قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل يلقاه ماذا؟ كل ليلة، يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، أي حتى ينتهي الشهر، بمعنى أن جبريل كان في كل ليلة يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ يجلسون للحديث الجانبي؟ قيل وقال: لا، قال: يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن في كل ليلة على جبريل، يقرأ القرآن ويراجع القرآن، لأنه هو المبلغ عن ربه جل وعلا، فلا يريد أن يبلغ عن ربه هذا الكتاب العظيم قد نقص منه حرف واحد. حتى في العام الأخير قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام صام 9 رمضانات، في آخر رمضان عرض عليه جبريل القرآن مرتين، وأما الأعوام التي قبله كان يعرض عليه القرآن مرة مرة، ولكن في العام الأخير عرض عليه القرآن في رمضان مرتين عليه الصلاة والسلام. إذن كان يجتهد عليه الصلاة والسلام في الخير. ما هو المراد بالخير هنا؟ تلاوة القرآن والصدقة والإحسان والذكر. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يعتكف، فكان يخص رمضان بطاعات دون سائر الشهور، وكان يواصل عليه الصلاة والسلام الليل والنهار في رمضان، فلا يترك لنفسه وقتا دون فائدة. حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان يواصل الصيام فلا يفطر. كيف يواصل الصيام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. كان عليه الصلاة والسلام من حرصه عليه الصلاة والسلام على وقته لم يكن لديه وقت للطعام والشراب، فكان يدخل عليه الليل ولا يفطر، فيواصل. فرآه الصحابة رضي الله عنهم يواصل، لأنه منشغل بالذكر والطاعة والتفكر في آيات الله وتلاوة القرآن وحث الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشجيع الناس على الطاعة في رمضان. رآه الصحابة رضي الله عنه يواصل عليه الصلاة والسلام، فواصلوا معه عليه الصلاة والسلام، فنهاهم عن الوصال. ما هو الوصال؟ الوصال أنه لا يفطر ولا يأكل ويواصل، فيدخل الصيام على الليل ولا يأكل شيئا حتى يأتي اليوم الآخر. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال لأنه يضرهم، فأجسادهم بحاجة إلى الطعام والشراب. فقالوا: إنك يا رسول الله تواصل، ونريد أن نفعل كفعلك. فنهاهم عليه الصلاة والسلام ثم تابعوه على الوصال فأمد لهم الوصال كالمنكل لهم حتى ينتهوا عن ذلك. وكان في آخر رمضان فدخل عليهم هلال شوال العيد فانقطع. قال عليه الصلاة والسلام: لو لم نرى الهلال لواصلت بكم كالمنكر لهم حتى ينتهوا عن ذلك، لأن كلما ازداد الصيام ضعف البدن فلم يستطع على تلاوة القرآن ولا قيام الليل. لذلك لما نام عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال ووجد في البعض قوة قال: من أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر. فما معنى ذلك؟ أي أنه يؤخر الوجبة التي يأكلها وقت الفطور إلى وقت السحر. ولذلك أجابهم عليه الصلاة والسلام قالوا: إنك تواصل. قال: أنا لست كهيئتكم. أنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني الله ويسقيني. ولذلك العلماء اختلفوا في معنى الإطعام هنا: يطعمني ربي ويسقيني، هل هو طعام وشراب حسي فيكون للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك قوة، أو أنه إلهام رباني يلقيه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيتفكر في معارف ربه وينظر فيما أنزل الله عليه من الآيات والحكم والبينات والحجج والبراهين؟ بعض العلماء قال إنما هو طعام وشراب حسي فيجعل الله عز وجل في محمد قوة 100 رجل. وبعضهم قال هو ما يلقيه الله جل وعلا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من المعارف والعلوم والمنافع التي ينتفع بها من النظر والتفكر والتدبر في كتاب الله جل وعلا. ثم يمضي الليل على النبي عليه الصلاة والسلام. كيف كان يمضي ليله؟ كان يمضي ليله في الصلاة. جاء عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن رضي الله رحمه الله التابعي أنه قال أنه سأل النبي صلى الله أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. كم كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام؟ كما صلينا 11 ركعة. ما كان يزيد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة. ثم قالت: يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، يعني ركعتين ركعتين كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل 2 فيستريح بعد 4. ثم يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، أيضا ركعتين ركعتين، كم صار المجموع؟ 8 ركعات. ثم يستريح ثم يصلي 3. فقلت، تقول عائشة، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يستريح بعد 8 قبل أن يوتر، فكان من راحته أنه إذا رأته عائشة كأنه نائم، فقالت: يا رسول الله، أتنام عليه الصلاة والسلام أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقض وضوءه في هذه الحال، لأنه بعد ذلك يقوم ويصلي 3 ويوتر قبل الفجر. إذن كان يحيي ليله في رمضان، فيصلي في رمضان وفي غيره 11 ركعة، ولكنه في رمضان كان يطيل ذلك. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه في رمضان على قيام الليل، فرتب عليه الأجر الذي ذكرناه في أول المحاضرة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وشرع صلاة التراويح قيام الليل جماعة في رمضان فقط ولا يشرع في غيرها. كيف شرعت؟ كيف كان تشريع صلاة التراويح في رمضان؟ تقول عائشة رضي الله عنها: صلى النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل في رمضان، أول رمضان ليالي ليالي حتى جاءت 10 الأواخر، فخرج مرة وليلة من الليالي في جوف الليل عليه الصلاة والسلام فصلى في المسجد، خرج من البيت
فصلى في المسجد، وصلى بصلاته رجال، ثم انتهى من الصلاة وعاد إلى بيته. وفي الليلة التالية، في ليلة أخرى، صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج في جوف الليل وصلى الليل قيام الليل في المسجد في رمضان، وصلى بصلاته رجال، وخرج في الليلة الثالثة وصلى أيضا في جوف الليل القيام في المسجد، فصلى بصلاته رجال. ثم في الليلة الرابعة اجتمع الناس حتى بلغوا العدد إلى أن امتلأ المسجد، تقول عائشة حتى بلغوا إلى باب المسجد، كل الناس اجتمعت تريد أن تحيي الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم. في الليلة الأولى رجال، وبعد الليلة الأخرى والثالثة زاد العدد، فلم يخرج عليه الصلاة والسلام في الليلة الرابعة حتى أذن الفجر، فخرج على الناس، وكانوا ينتظرون خروجه قبل الفجر ليصلي بهم ورغبتهم في ذلك، فلم يخرج عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى من الصلاة، انظروا إلى شفقته عليه الصلاة والسلام بأمته، ما كان يريد لهم المشقة والحرج، بل جاء بالشريعة السمحاء التيسير والرفق في الشؤون، في شؤونه كلها، كما كان يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: قد رأيت منكم ما رأيت واجتماعكم قبل الفجر، ولكن ما منعني أن أخرج إليكم إلا ما هو، قال: خشيت أن تفرض عليكم. فلذلك هذا فيه دليل على أن صلاة التراويح ليست واجبة يا أخوان، هي سنة. فلذلك بعد ذلك لم يصلها النبي عليه الصلاة والسلام جماعة، وكذلك في زمن أبي بكر الصديق حتى جاء زمن عمر. وفي يوم من الأيام وهو خليفة عن المسلمين دخل المسجد في ليالي رمضان، فرأى في المسجد جماعات، جماعة تصلي وجماعة تصلي وجماعة تصلي، فلما رأهم هكذا جمع الناس على إمام واحد، فجعل أبي وتميم يصلون في الناس. فكانت بعد ذلك تسمى السنة العمرية، هي سنة محمدية صلى الله عليه وسلم، ولكن عمر انطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من أحيا سنة فله أجرها وأجر من عمل بها. فعمر أحيا سنة صلاة التراويح التي صليت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الذي كان يخاف منه عليه الصلاة والسلام وهو أنه تفرض عليه من تفى لانقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في زمن عمر رضي الله عنه إحياء لهذه السنة، ولا زلنا إلى اليوم ولله الحمد نعيش هذه السنة التي أحياها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ماذا كان بعد صلاة الليل؟ ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعود إلى بيته ويجلس مع أهله ويتسامر ويتآنس معه، وقد يقع منه الجماع، والله عز وجل حل للرجل المسلم في ليالي رمضان أن يجامع أهله: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان عليه الصلاة والسلام من هديه أن يدركه الفجر وهو جنوب من أهله، فيغتسل بعد الفجر ويصوم. كيف؟ نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام، معنى حديث، معنى كلامها عليها رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع أهله ثم ينام أو يستريح على الجنابة، فيدخل عليه وقت صلاة الفجر في رمضان وهو جنوب. لذلك يظن البعض أن من كان جنبا فدخل عليه الفجر أنه لا يصح منه الصيام، لا، إنما يحرم عليه الجماع بعد دخول الفجر، أما قبل الفجر فلا حرج عليه في الجماع، فإن بقي على جنابه حتى دخل عليه الفجر فلا حرج عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يدخل عليه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل بعد ذلك ويصلي الفجر. لذلك كذلك المرأة إذا لا يشترط لنية تبييت الصيام أن يكون على طهارة، فإذا طهرت المرأة من الحيض قبل الفجر ونوت الصيام ولم تغتسل إلا بعد الفجر من حيضها صح صيامها كالرجل الذي يكون على جنابة. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لا يهجر أهله، فكان في نهاره يقبل وفي آخر الليل يجامع، كان إذن بشر مثلنا عليه الصلاة والسلام، لم يمنعه الصيام من ذلك، إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان في العشر الأواخر من رمضان تختلف حاله، فكان يهجر هذه الأشياء وكان ينقطع عن الناس، فيعتكف عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان، فيخرج من بيته إلى المسجد. كان بيت عائشة رضي الله عنها بينه وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نافلة، هكذا يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هذه القبلة وهذا بيت عائشة الذي هو الآن فيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم. بيت عائشة رضي الله عنها لا يتجاوز 4 أمتار في 5 أمتار حجرة، ثم فيه فناء حوش وليس فيه شيء كثير من الحوائج، فيه حصير وفيه فراش النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الليل، الغرفة كبيرة ولكن كان يصلي قريبا من المكان الذي فيه فرش. تقول فإذا صلى الليل كنت أنا، فإذا أراد أن يسجد لمس قدمي فأؤخرها حتى يجد موضع من السجود عليه الصلاة والسلام، كان يصلي وهي نائمة. تقول حتى إذا جاء الوتر أيقظني فأوترت معه، لم يكن يكلف عليها قيام الليل أيضا لأنها كانت تقوم برعايته، تغسل وتطبخ وتفعل، هكذا كانت تخدم النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إنها رضي الله عنها تقول كنت أخر قضاء إلى شعبان، لأنها كانت تقوم ليس أهمالا منها بأداء الواجبات ولكن رعاية لحق النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أيضا يجب علينا أن نقوم بحق النبي صلى الله عليه وسلم، علينا عند ذكره أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وأن نتذكر من سيرته العطرة ومن حياته في كل شؤونه، في الصلاة والصيام والزكاة والحج، بل إنه عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم، فلا يصح منك عبادة إلا أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام من هدي أنه يعتكف العشر الأواخر، لكن كثير من الناس اليوم اعتكافهم قيل وقاه للأسف الشديد، يعتكفون وكلامهم سياسة ومعهم تويتر واتساب وأجهزة ويتحدثون ويقضون يومهم في الاعتكاف في الحديث الجانبي. أما النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام تقول عائشة رضي الله عنها إذا دخلت العشر الأواخر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهل، شد المئزر استعد لهذه العشر وأحيا ليلة، كان أكثر الليل يحييه بالصلاة قيام الليل وتلاوة القرآن، وأيقظ أهله شجع الأهل لأنها أيام عظيمة فيها ليلة خير من 1000 شهر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بل قال عليه الصلاة والسلام فيه ليلة أي رمضان من حرم خيرها فقد حرم. نسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا ليلة القدر وأن يوفقنا إلى قيامها. فكان يجتهد في العشر الأواخر، وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر فتضرب له قبة وخباء في المسجد، فإذا صلى فجر يوم 21 من رمضان دخل المعتكف فانقطع فيه في الطاعة والذكر والتسبيح والتهليل. وكان عليه الصلاة والسلام لا يعتكف إلا صائما، ولذلك العلماء قالوا لا يكون الاعتكاف إلا في رمضان، إلا من نذر أن يعتكف لله فليعتكف حسب ما نذر، فإذا نذر أن يعتكف لله يوما في المسجد الحرام كما حدث لعمر أنه نذر نذرا في الجاهلية، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام نذرت نذرا في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام يوما في المسجد الحرام، قال اعتكف وأمره بوفاء نذره. لكن في غير النذر لا يكون الاعتكاف إلا لمن كان صائما في رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع العشر الأواخر في رمضان إلا وهو معتكف إلا في عام واحد، ضرب له خباء وأراد أن يعتكف، ثم لما أراد الاعتكاف ذهب بعد الصلاة إلى المعتكف وجد خلفه أخبئة، قال ما هذا؟ قال عائشة رضي الله عنها تريد أن تعتكف، فاعتكفت معها حفصة وفلانة وفلانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت الغيرة بين النساء، لماذا عائشة فقط تعتكف نحن كذلك معها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام البر أرادن ارفعوا خبائي، فرفعوه، فرفع النساء والأخبئة، فترك الاعتكاف في سنة ثم قضاه في شوال عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ ليريد أن يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية ماذا؟ أن يكون كل عمل تعمله ماذا؟ مخلصا فيه من قلبك، لا يكون دافع الغيرة، أو فلان سافر إلى العمرة في رمضان وريد أن يسافر، وفلان اعتكف وريد أن اعتكف، لا، دائما ليكن همك في كل عمل صالح أن تكون فيه طالبا الأجر من الله جل وعلا ومتبعا فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم قطع وحسم هذا الأمر الذي قد يكون في نفوس الناس، فلم يعتكف في رمضان واحد ولكن قضاه في شوال صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام وهو في المعتكف لا يمنعه ذلك من أن يخرج لحاجته، فكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل المعتكف يخرج ويدخل بيته يقضي حاجته، ومعنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يدخل في بيته في حال اعتكافه إلا من أجل طعام أو شراب أو قضاء حاجة، فالمسجد ليس موضعا لقضاء الحاجة، فكان يخرج ويذهب البيت قريب فيقضي حاجته ثم يعود إلى معتكف، أو أراد طعاما أو شرابا. وكان عليه الصلاة والسلام وهو في مسجده يخرج رأسه من النافذة التي بين المسجد وبيت عائشة، فترجله عائشة رضي الله عنها وتغسل رأسه وترجل رأسه أي تمشطه، وكانت وقد تكون هي على حال أنها حائض رضي الله عنها، ومع ذلك كانت تقوم بهذا العمل في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، فهذا لم يمنع ولم يقطع الاعتكاف، لكنه عليه الصلاة والسلام كان لا يباشر امرأة وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرها، ولكن قد تأتيه زوجته في معتكفه كما في حديث صفية رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من ليالي العشر تزوره في معتكفه فجلست معه تحدثه، وجاء نساؤه فدار حديثا ليلة من الليالي يدور شيئا من الحديث وليس في كل ليلة، ثم خرجنا فبقيت صفية، وكان بيتها آخر بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الحجرات، كان في بيت أسامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتظري حتى أقربك إليه أي حتى أرافقك إلى البيت في هذا الليل، فخرج معها وذهب بها إلى أن أوصلها إلى بيتها رضي الله عنه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام هكذا عادته وهكذا بيته في رمضان. بعد أن عرفنا شيئا من سيرته عليه الصلاة والسلام وما جاء في بيت النبوة عليه الصلاة والسلام في رمضان، نريد أن نختم بحديث نتذكر فيه فضل رمضان. فعن أبي أمامة رضي الله عنه الباهلي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، أي العمل أفضل؟ فقال عليك بالصوم، عليك بالصوم، فإنه لا عدل له أي لا مثيل له، ولذلك أوصيكم ونفسي بالصيام والقيام، وتذكر هذا الفضل العظيم الذي جاء فيه حتى نكون دائما وأبدا مستحضرين هذه النية محسنين العمل إلى الله جل وعلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا وأن يوفقنا جميعا إلى خير العمل. وأشكر الأخوة القائمين على هذا العمل وهذا البرنامج، وفق الله الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ونأسف على الإطالة إن أطلنا